بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سنبدأ القراءة في مسند الزبير بن عوام رحمه الله تعالى، أحد العشرة المبشرين بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، واحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير رضي الله عنه لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ فقال: نعم. فقلت: إن الأمر إذا لشديد. قال: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال الزبير لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قلت: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون. قال الحميدي: فكان سفيان ربما قال قال الزبير، وربما قال عن عبد الله بن الزبير ثم يقول قال الزبير. قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام.
كان عن الأسودين وهما التمر والماء، فكيف بما لذ وطاب مما يأكل الناس، مما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم من النعيم الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل يوما هو أبو بكر وعمر أكل لحما، قال صلى الله عليه وسلم: خرجتم من بيوتكم جياعا وعدتم كذا، والله لتسألون يومئذ عن النعيم. فالإنسان سيسأل عن هذا النعيم، صنوف الطعام والنعيم التي نأكلها الآن، حتى أفقرنا الآن صار يأكل الصنفين والثلاثة والأربعة والخمسة، فعندنا أصناف متعددة. ولهذا الزبير قال: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون، يعني حتى ولو كانت تمرا وماء، الشبع نفسه من أي جنس كان من الطعام فإنه نعيم، فإنه نعيم. والصحابة رضي الله عليهم كانوا لا يجدون ربما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن ذلك سيكون. فما بالكم باللحم والأسماك وغير ذلك من صنوف هذا النعيم، حتى يملأ الإنسان بطنه ويشبع، ربما حتى يملأ ثلاثة أثلاث. نعم.
قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير رضي الله عنه: الله، أيكرر علينا الذي كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: نعم، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه
فيختص من هذا لذاك. هذا كله سيحصل يوم القيامة، يؤخذ من الظالم للمظلوم، حتى ولو كان الإنسان من أهل الجنة، حتى ولو كان الإنسان من أهل الجنة، قبل أن يدخل الجنة يحبس الناس على قنطرة حتى يوفى لكل واحد من أخيه. ولهذا حقوق العباد من أشد ما يكون. حق الله سبحانه وتعالى مبناه على المسامحة، فإذا كان الذنب بين العبد وبين ربي وتاب العبد إلى الله عز وجل تاب الله عليه. أما إذا كان هناك حق لمخلوق فإن الذمة لا تبرأ منه إلا باستحلاله أو التنازل عنه أو غير ذلك أو تسديده، لا بد أن ذلك سيكون، وإلا سيأخذ من حسناتك يوم القيامة، حتى ولو كان الإنسان من أصلح البشر، حتى ولو كان من أصلح الناس، فإن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، حقوق العباد تسقط بالمسامحة أو التسديد أو غير ذلك، وإلا بقيت معلقة. نعم. أما حق الله عز وجل هذا يسقط بالتوبة، نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي وقال حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره ووقف حتى اتفق الناس ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرم محرم الله وذلك قبل نزوله الطائفة وحصاره ثقيفة.
نعم يعني المدينة حرم كما بمكة حرم فالمدينة لها حرم أيضا. حرم المدينة معناه أنه لا يصطاد فيه لا يصطاد فيه الإنسان لأنه منطقة حرم والحرم لا يصاد فيه ومن صاد في الحرم فإنه يؤخذ سلبه سلبه يعني متاعه الذي يكون معه من سلاح من شيء يصطاد به. نعم. أما مكة تختلف عن المدينة في مسألة مضاعفة الصلاة. مضاعفة الصلاة فمضاعفة الصلاة في المدينة إنما تكون في المسجد فقط بخلاف مكة فهذا المضاعفة تكون في مسجد الكعبة أم في كل الحرم خلاف بين أهل العلم والراجح أنها تكون في كل الحرم إن شاء الله هذا في مكة. أما في المدينة فالمضاعفة تكون في المسجد فقط صلاة في مسجدي هذا في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا مضاعفة لكن الحرم منطقة الحرم يوجد في المدينة حرم. نعم نعم. ليس واجبا بل مستحب. يعني إنسان يقول لإخواني مثلا يا إخواني لو أنا ظلمت أحدكم أو كذا فليحللني هذا شيء طيب هذا إذا كان يجهل. أما إذا كان يعلم هو نفسه حتى لو ما كان صاحب الحق يعلم الحق والإنسان يعلمه فلا تبرئ الذمة إلا بالسداد. لكن بصفة عامة صفة عامة مثلا أن الإنسان يتحلل من إخواني لو أني ظلمت أحدا منكم أو أسأت إلى أحدكم فليسامحني وكذا هذا لا بأس. نعم هذا شيء طيب. كذلك الإنسان يستحب له كذلك أن يوصي أهله وتكون وصيته عند رأسه إذا كانت هذا من قبيل الاستحباب. لكن لو عليه حقوق فتكون وصية بذلك واجبة. يعني إنسان يعلم زوجته أو يعلم ولده الأكبر يعلم مثلا من يسدد عنه. يعني بعض الناس للأسف الشديد قد يغفل هذا الباب ويكون عليه ديون للناس ويظن أنه في شبابه في صحته والموت بعد سنين فلا يبالي أن يخبر أهله أولاده بما عليه أو مثلا لا يكتب هذا. المفترض أن الإنسان يكون مثل هذه الديون مكتوبة ومعلومة أو أنه يعلم بها من إذا مات قام بالسداد عنه. نعم ما له وما عليه. أما عدا ذلك إذا لم يكن فيه حقوق واجبة فالوصية تكون مستحبة. يعني بصفة عامة يا أولادي إذا أنا مت فاتقوا الله عز وجل وافعلوا كيت وكيت وكيت ولا تفعلوا معي كذا وكذا 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 إذا أنا مت هذه القطعة الأرض مثلا خذوا منها كذا ليكون مسجدا مثلا يعني أو أنا أوصي مثلا بخمس مالي بربع مالي إذا أنا مت مثلا فأخرج ربع مالي أو شيء من هذا أو خمس مالي أو ألف جنيه أو عشرة ألاف. المهم يعني إذا كان يتعلق بشيء مستحب. أما إذا كان هناك ديون فهذه الديون لابد أن يخبر بها الإنسان من إذا مات سدد عنه لأن الإنسان ما يدري سبحان الله موت يأتي فجأة. نعم نعم إيه ايوه ماشي يقرا حديث سعد
جدا يعني
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. احاديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين أيضا بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام، وأحد أصحاب الشورى الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعلي وعثمان رضي الله عنهم. نعم.
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بجالة يقول ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر.
قال نعم. فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من أهل الكتاب، ومنه أخذ جمع من أهل العلم إلى أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين، كل مشرك تؤخذ منه الجزية لعموم ذلك، كما جاء في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للقائد إذا نزل بساحة القوم من المشركين فإنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. وأما قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن هذه الآية ليست دليلا على قصر أخذ الجزية من أهل الكتاب، أولا لأن النص خرج عنها وهو أخذه صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، فأخذ الجزية من عباد نار، فدل هذا على أن الآية ليست نصا في الاقتصار على أخذ الجزية من أهل الكتاب، بل تتعدى إلى المجوس. وهل تتعدى إلى سائر عموم المشركين؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح ذلك إن شاء الله من قولي أهل العلم، وهو ما رجح شيخ الإسلام ورجح أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان مهما كان عالما ولو أعلم الناس إلا أنه يخفى عليه مسائل، ولم يحط أحد بالعلم كله، فعمر رضي الله عنه قد خفي عليه هذا الأمر حتى أعلمه عبد الرحمن بن عوف، يعني عمر ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر حتى أعلمه عبد الرحمن بن عوف، ولم يكن عمر أخذ الجزية من مجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر. نعم. وفيه أيضا الأخذ بخبر الواحد، فإن عبد الرحمن هو الذي أخبر بذلك، وما قال له عمر لا نقبل خبرك إلا إذا أتيت برجل آخر، هذا رد على من يقول بأن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في الأحكام والعقائد، هذا حكم، ومع ذلك أخذ عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف. أما بدعة رد أخبار الآحاد هذه أرادوا رد أحاديث رسول الله التي ترد على بدعهم، فأهل البدع اخترعوا قاعدة وهي قاعدة رد أخبار الأحد، يعني الخبر لو رواه واحد فإنه لا يقبل في الأحكام ولا في العقائد، ولو صح. وإلى الآن والناس يتعبدون بهذه العقيدة حتى ردوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن قلت مثلا في العقيدة النبي قال هذا خبر واحد ولا نقبل هذا الخبر. نعم. توجيه الآية يكون هذا على بيان الحال وبيان الواقع، لأن الآية نزلت بعد فتح مكة ولم يكن المشركون يقاتلون، وما كان القتال إلا لأهل الكتاب، فيكون من الذين أوتوا الكتاب بيان لمن تقاتلوه، أي أنكم الآن تقاتلون أهل الكتاب فقط، وليس أن الآية نص في أن الجزية تقتصر على أهل الكتاب، إنما توجيه الآية، هذه الآية نزلت في العام التاسع، بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لما فتح النبي مكة لم يعد هناك مشركون أصلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل قريش بعد هذا، يعني لما فتح مكة لم يعد هناك في الجزيرة مشركون، لأن قريش منها من آمن وأسلم وكذا والباقي خلاص، فلم يعد قتال، القتال كان لأهل الكتاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في تبوك ذهب لملاقاة الروم. نعم نعم ما تفرض على مقاتلة لكن ليس مقابل حماية. هذا الذي يقوله اليوم من يريد تعطيل مثل هذه الشرائع ويقول ما في جزية ولا كذا. الجزية دي كانت مقابل يعني حماية عسكرية، فإذا كانوا معنا في الجيش يبقى خلاص يسقط هذا. لا، هذا ليس بصحيح. الجزية بيّن الله غرضها، مش لحماية، بيّن الله غرضها. ما هو؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية أساسها ليعلو الإسلام، ليعلو الإسلام، ليكون الإسلام هو العالي، وليتمكن المسلمون من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الغرض من الجزية إثبات علو الإسلام، فنحن نقاتلك على الإسلام. طب أنت ما أسلمت، يبقى تبذل الجزية ونتركك، لكن تبذل الجزية ليكون هنا العلو للإسلام. ولهذا نص الله على هذا فقال عن يد وهم صغيرون. ولهذا الفقهاء لهم كلام في صفة أخذ الجزية، يعني ما يأتيك كده في أبها ويعطيك الجزية كده يرميها لك ويمشي. لا، قال بعض العلماء ربما يوقف بعض الوقت ليظهر علو الإسلام وكذا، وإلا فالإسلام أصلا ما يريد هذا الفتات. الفتات هذا لا يساوي له شيئا، لأن الجزية لا تفرض مثلا على المرأة ولا على كذا، إنما على المقاتلة. لكن ليس معنى هذا أن الجزية مقابل هذه المسألة. لا، كيفية فرضها دي مسألة أخرى، لأن فيها كيفية فرضها فيها ماذا؟ فيها سماحة الإسلام ورحمة الإسلام في هذا، فما تفرض على بار أو ما تفرض على كذا. حتى المقاتلة الفقير منهم قد يعفى عنه، ولهذا ليس له قدر معين. المهم أن يكون هناك العلو للإسلام، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا ليه الله قال عن يد وهم صاغرون؟ لماذا وهم صاغرون في الجزية؟ لإثبات هذه الحيثية، علو الإسلام، وأن الإسلام هو الدين العالي ولا يعلى عليه. نعم. الله أعلم يقول هذا ولا ما يقول. نعم، الضريبة هذا كلام باطل. الضريبة هذا كلام باطل. أولا الضريبة تؤخذ من عموم الناس، من المسلم وغير المسلم. فهل الجزية تؤخذ من المسلم؟ إذا قلنا بأن الضريبة تحل أو هي مكان الجزية، وأن الجزية هذا مصطلح قديم واليوم هي الضريبة، طيب الضريبة تؤخذ من من؟ من عموم الناس، من المسلمين وغير المسلمين. فهل الجزية كانت تؤخذ من المسلمين؟ هذا كلام باطل طبعا. لكن على كل، هو لما تورط هؤلاء في السياسة، طبعا ده كان سؤال حساس جدا بيوجه للجميع، فكان فيه هروب من هذا من الجواب. يعني أنتوا لو حكمتوا ما تعملوا جزية، فكان فيه هروب. فمنهم مثلا من يقول الجزية هذه على الاختيار، مثل ما يقول حزب النور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها من يهود خيبر، فدل هذا على أن أصلا المسألة على الاختيار. وجهل الحزب أن أصلا الجزية ما فرضت في عام خيبر، الجزية فرضت بعد العام الثامن أصلا، وإنما خيبر كانت في العام السابع. المهم أي شيء وخلاص. اللي يقول الجزية هي ضريبة، واللي يقول الجزية هذه لم تكن على اختيار الإمام، حسب اختيار الإمام، لأنه كان زنقة، يعني محل إيه؟ أنتوا نازلين بقى بتقولوا الإسلام والحل، طب عندكم ما في الإسلام هتعملوا إيه مع الناس دول؟ فكان بيبقى الهروب بقى. فلو تبنى مصطلح الجزية يبقى انتوا جايين بالرايات السود، فكان الهروب من هذا. فعلى كل الجزية هذه تؤخذ من عموم المشركين على الصحيح، ولكن جمهور على انها تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس بالنص. وهذه الجزية كما قلنا انما الغرض منها الشهادة بعلو الاسلام، وان الاسلام عال ولا يعلى عليه. نعم نعم.
كل اختلف الفقهاء في مشرك العرب ومن لا كتاب له من تؤخذ منهم الجزية أم لا، فقال مالك تؤخذ الجزية من جميع الكفار.
نعم، هذا في القبول، في الخلاف في المسألة. تم هات الآية عن يد وهم صغيرون. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أبو الرداد إن أخيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد. قال أبو عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت.
الله أكبر. فدل هذا على عظم صلة الرحم، وأن الإنسان لا بد أن يعنى بهذا وأن يهتم بهذا. فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت. فالإنسان لا يجوز له أن يقطع صلة الرحم حتى ولو أذوه، حتى ولو أذوه، لكن ممكن الإنسان يقلل المعاملة، لكن ما يقطع أخته ولا يقطع أخاه ولا يقطع أرحامه. لكن إن كان يرى أنه لا يشارك أخته ولا يشارك أخاه، أو مثلا لا يكثر الزيارة حيث أنه يترتب على ذلك مثلا مضرة شرعية، ما في مشكلة. يعني لو إنسان حجم العلاقة ما في مشكلة، أما أن يقطعها فلا يجوز، حتى ولو كان أرحامه لا يعاملونه بالحسنى ويؤذونه فإنه لا يقطعهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أنا أصل وهم يقطعون، أنا أحسن وهم يسيئون، فهل أصلهم؟ فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلة مع هذا. لكن كما قلنا لو كان يترتب على ذلك مثلا مضرة شرعية أو يترتب على ذلك إيذاء، فالإنسان يبتعد حتى لا يقع هذا الإيذاء، لكن لا يقطع أن يخاصم، لا سلام ولا كلام، وإذا لقيه فإنه لا يكلمه، هذا ما ينبغي. فوق 3 ليال لا ينبغي، لا يحل لامرئ المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا في عموم المسلمين، فكيف بالرحم؟ فلهذا يقول: فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته. نعم. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. هيسأل في الجيزي، هشتغل في الجيزي بعد الدكتور عاد. نعم. التاريخ بتاع التاريخ الدكتور. أنا الله أعلم، لكن هو لكن دلت الأدلة على أن الصرع قائم، وأنه في آخر الزمان سيقاتل المسلمون اليهود، وأنه كذا، وفي آخر الزمان أيضا سيكون الحكم للإسلام والعلو له والتمكين له في الأرض. لكن إلى هذا فالصرع قائم بين الحق والباطل، فالله أعلم. لكن الذي في النصوص ما يكون على في حكم المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا، فالله أعلم. قد يكون وقد يكون، وقد يكون في بقاع دون بقاع، يعني قد يكون هذا في بقاع دون بقاع، فالله أعلم. نعم. لكن الصراع قائم، هذا بالنسبة للعلو العسكري. أما العلو الحجة فهذا لا ينقطع أبدا، فالنبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فظهور الحجة هذه قائمة إلى آخر الزمان. نعم. نعم.
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بحرب الروم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها غزوة تبوك. ذكر من قال ذلك؟ قال: فاختلف أهل التأويل بمعنى الصغار الذي عناه الله عز وجل في هذا الموضع، فقال بعضهم: أي يطيعها وهو قائم والآخذ جاد. ذكر من قال ذلك؟
طيب ثانية. نعم.
يقول النبي رحمه الله: يقول في طريق الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قتل دم وغلب، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعداد أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أدلاء صغر أشكال كما جاء في الحديث.
نعم.